بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأبتدئ محاضرتي ولقائي معكم بدعوات، مستثمرا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكلنا ذو حاجات، هذا حاجته صحية، وهذا حاجته اقتصادية، وهذا حاجته نفسية، وهذا له بغية، وهذا له أمنية، ولا يمكن أن يحقق هذه كلها إلا الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يطمعنا في فضله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى يغضب منك إذا تركت سؤاله، بل يفرح لك سبحانه وتعالى على كثرة ما تدعوه وتسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس في تلك الوصية العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يغفر جميع ذنوبنا. نعم، نحن نطمع في فضل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا، ما تقدم منها وما تأخر، ما نستحضره الآن وما قد نسيناه. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يا ربي ارزقنا الأزواج الصالحين والذرية الطيبة. يا ربي من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلا فعافه، ومن كان معنا فقيرا فأغنه، ومن كان معنا محتاجا فأعطه سؤله. يا رب من كان معنا مذنبا فاغفر له ذنبه، من كان معنا تائها فدله إليك. يا ربي من كان معنا ضالا فارزقه التوبة والإنابة والصدق في تلك الإنابة والفرار إليك. يا رب من كان معنا تائبا فاقبل توبته وبدل سيئاته إلى حسنات، هذا فضلك وذاك عطاؤك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق أخونا، نحن في هذا اللقاء لن نتكلم عن شخص عادي، سنتكلم ولن نتردد عن أعظم رجل في التاريخ. أي أحد من الملوك أو الرؤساء أو المرموقين أو المشايخ أو العلماء أو الفضلاء أو الأطباء أو الضباط يمكن أن تتكلم عنه إلا ويكون هناك احتمال أن تبالغ فيه، إلا هذا الشخص الذي نتكلم عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لن نبالغ في الحديث عنه، بل الأكيد أن سنقصر في حقه. فهو الرجل الذي ربي على عين الله سبحانه وتعالى. ماذا تتصور من رجل ربي على عين الله عز وجل؟ من رجل ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، من رجل أحبه الله سبحانه وتعالى يقينا لا احتمالا، من رجل هو يقول عن نفسه بالوحي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من رجل صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نردد مع المؤذن ثم نسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ويقول: إن تلك المنزلة منزلة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وإني لأرجو أن أكون أنا، وهو هو صلى الله عليه وسلم. من أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المثال النموذج الذي جعله الله سبحانه وتعالى حجة ما بيننا وبينه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح واختصار وجلاء هو الباب الذي لا يمكن أن ندخل إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا من خلاله. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه، إيش يا أحبابي، تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: لقد، إنه تحقيق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا نقف شيئا يسيرا عند هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى هنا لم يقيد، إنما قال: لقد كان لكم في رسول الله. هل قال: لقد كان لكم في لحية رسول الله أسوة حسنة وفقط؟ في تقصير الثوب للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وفقط؟ في كيفية الصلاة ووضع اليدين على الصدر وفقط؟ لا، أعطانا هذه الشخصية كاملة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن الناس فيهم جوانب كمال وجوانب نقص، أما النبي صلى الله عليه وسلم فسيرته تحت رأي تحت نظر الله سبحانه وتعالى قد كملت الكمال البشري في جميع جوانب. إيته من خلقه له الكمال، من عطفه له الكمال، من حنانه له الكمال، من شجاعته وقوته له الكمال، من صدقه وبذله وعطائه له الكمال، من بلاغته، من جمال وجهه، من عظيم قامته، من حسن حكمته وتدبره له الكمال البشري صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس تحمدهم في باب وينقصون في باب آخر، فذاك كريم لكنه خواف جبان، وذاك شجاع لكنه بخيل، وذاك متحدث لكنه مقصر في علاقته مع زوجته، وذاك بار بوالديه لكنه ظالم لأولاده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإيته من أي جانب تختار ستجد الكمال البشري له صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبابي والله العظيم عتب علينا أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وما قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. أقول لكم لو أن أحدا منا كافتراض من حين أن بلغ إلى حين أن مات وهو لا يقرأ إلا في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه لم يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أصاب أم أخطأ؟ هل يستحق اللوم والعتاب أم لا يستحق؟ ما تقولون؟ يستحق اللوم. حتى لو قال لنا يا جماعة الخير أنا أقرأ في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نقول صحيح، هؤلاء صحابة أجلاء كرام بررة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن أن تركت أعظم سيرة وأوجب سيرة ربما لا تلام كثيرا إذا قصرت في قراءة سيرة الصحابة أو التابعين، لكن يقينا ألام وتلام وتلام أختنا من ورائنا إذا قصرت في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم وأن تقصيرنا في قراءة هذه السيرة لا لانشغالنا بقراءة سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما في قراءة سيرة أناس ربما تجزم في أحايين كثيرة أنهم أقزام في هذا الزمن وأقزام في هذا التاريخ. كم هي المعلومات التي نعرفها عن اللاعبين، عن المطربين، عن الممثلين، عن هذه الدنيا الفانية، ولا نعرف خطوطا عريضة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أراهن بكل اطمئنان ويقين أن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص والله العظيم ليحبه محبة عظيمة، حتى لو كان من أعدائنا. كثير من المستشرقين أرادوا أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأخذوا منها منافذ مداخل يدخلوا من خلالها إلى الهجوم على الإسلام، وبعد أن قرأوا هذه السيرة أعجبوا بها فأعلنوا إسلامهم. كثير من المستشرقين وقعت لهم مثل هذه الحوادث، وبعضهم ربما لا يسلم لكنه يقولها في نفسه ويعلنها لأصحابه. هذه السيرة سيرة مختلفة عن بقية السير، سيرة واضحة. حينما كان في أيام ما قبل النبوة وفي بداية النبوة وفي نهاية النبوة سيرة واضحة ما فيها غموض، سيرة صادقة، سيرة رائعة، سيرة شاملة للحياة كلها، سيرة نجحت في العلاقات الإنسانية ونجحت في العلاقات الدولية ونجحت في العلاقات الخاصة ونجحت في البيع والشراء، سيرة نجحت في التعامل مع الضعاف، سيرة احتوت الفقراء كما احتوت الأغنياء، سيرة التفتت إلى النساء كما التفتت إلى الرجال، سيرة عجب. ولذلك نحن مطالبون شرعا وعقلا وخلقا وعادة أن نقرأ في سيرة هذا النبي الكريم. وإذا قلت يا أحبابي نقرأ في سيرة هذا النبي الكريم، لا أقرأ فقط السيرة النبوية لابن هشام أو أقرأ السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله تعالى، بل أزيد في ذلك أن أقرأ صحيح البخاري كاملا أو على الأقل مختصر صحيح البخاري، وأن أقرأ صحيح مسلم كاملا أو على الأقل مختصر صحيح مسلم، لأنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إياك وإياي أن أستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أضع يدي على صدري في الصلاة، ثم أنسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعامل زوجتي، أن أستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرمي جمرة العقبة أكبر مع كل حجر، ثم أنسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء فأغش وأخدع وأدلس على الناس، أن أستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الرداء حينما استسقي ثم انسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا اقلب حالي من المعصية الى الطاعة ومن الظلم الى العدل ومن البغض والحقد الى المحبة والوئام. لا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تؤخذ بهذا الشمول. ثم انتقل لاتحدث عن جانب عظيم من جوانب هذه السيرة. هذه السيرة كلها عظيمة؟ نعم. كلها رائعة؟ نعم. كلها فاضلة؟ نعم. كلها سامية وسامقة؟ نعم. في بداية دعوته قبل البعثة عند غزوة بدر، عند غزوة أحد، ماذا حصل ما بينه وبين الصحابة في غزوة الخندق؟ ماذا حصل في حجة الوداع؟ ماذا حصل في غزوة مؤتة؟ كلها رائعة. لكن أتصور كرأي خاص لي أن من أروع هذه السيرة وفي المقابل من أحزنها هي اللحظات الأخيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل حياته يدعو إلى الله عز وجل ويصبر على أذى المشركين ويتحمل من أجلهم، ويأتيه ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين، لا، إني أستأني بهم ربي، أسأل ربي أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. يأتيه الرجل يجذبه بردائه، يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، يبتسم في وجهه، أعطوه من مال الله الذي أعطاني. تحفر له الحفر ويسقط في بعض الحفر ويضرب ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ إنه لا يخرج إلى الناس يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تفلحوا. إنه يدعوهم إلى الجنة وهم يبتعدون عنه. إنهم يدعوهم إلى السعادة الحقيقية، إلى الصدق، إلى الإخلاص، إلى البذل، إلى العطاء، إلى التعاون، إلى صلة الرحم، وهم يعادونه ويخططون لقتله ويمكرون به ليخرجوه، وفعلا أخرجوه وطردوه من بلده. ويخرج صلى الله عليه وسلم شريدا وحيدا مع صاحبه أبي بكر الصديق من مكة التي عاش فيها ما يزيد على 40 سنة. إنها بلده التي عاش فيها، إنها بلده التي أحبها، إنها التربة التي رآها، إنها بدايات النبوة التي جاء إليه جبريل عليه السلام وفجأه بالحق ثم يخرج منها رغما عنه. لماذا أخرج؟ لأني دعوتكم إلى الحق فهو عجبا لكم. كان الأولى بالخروج والطرد والإبعاد من يزني، من يشرب الخمر، من يقتل، من يخطط، من يخدع. أو أنا الذي أطرد من هذا المكان؟ فيلتفت إلى مكة حينما وقف بالحزورة ويقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان رائعا، بحق كان رائعا. يؤتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، يخاف، يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بهيبته بقوته فيخاف. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خائفا ما فرح بهذا الخوف وقال نعم، أنا الذي أرعد القلوب، أنا الذي أخيف الناس بمجرد رؤيتي أو استماع حديثي. إنما قال صلى الله عليه وسلم لم ترع، لم ترع، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، كأنه يختبره، يختبر كرمه وشهامته وسخاءه، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فيذهب هذا الرجل إلى قومه، يا قوم أسلموا فلقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إنه صلى الله عليه وسلم الذي عاش فعلا من أجل ربه سبحانه وتعالى، عاش وهو يحب أن ينقل هذا الخير الذي أعطاه الله إياه إلى الناس. وكيف لا ينقل للناس والله سبحانه وتعالى يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ثم يقول له فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فكان يحدث بنعمة الله عز وجل ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له في ذلك أعلنها صريحة مدوية لكل أحد يريد أن يشكر الله عز وجل وأن يصدق معه، أفلا أكون عبدا شكورا. في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، وافتتح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة. وفي السنة التاسعة من الهجرة، تلك السنة التي تسمى بعام الوفود، أقبلت الوفود من كل مكان، من نجد، من العراق، من الحجاز، من اليمن، كلها تعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة ذاتها، بعد أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام من 360 صنما كانت تحيط بالكعبة يكسرها صلى الله عليه وسلم ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، في السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحج بالناس، وأردف معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليعلن ما يعلنه أبو بكر، اذهبوا فحجوا بالناس وأعلنوا للناس ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه سيحج فيها، فاجتمعت الوفود الألوف المؤلفة كلهم يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة التي سميت حجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا تلك الحجة، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بعدها فسميت بحجة الوداع. اجتمعت الألوف في المدينة، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل ومضى من المدينة إلى مكة ليحج حجة الوداع. وفي هذه الأثناء، قبلها، بعدها، في أثنائها، جاءت مجموعة من الإرهاصات التي تدل على قرب وداع النبي صلى الله عليه وسلم، على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خطبة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل من الصحابة ماذا قال؟ كأنها إيش؟ كأنها موعظة مودع. شعروا بأن عباراته في هذه المرة تختلف عن عباراته في المرات الماضية، كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله حتى وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أوصيكم بتقوى الله. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تريد منه عطاء، تريد منه مالا، فيقول صلى الله عليه وسلم ائتيني في العام القادم، فتقول يا رسول الله وإن لم أجدك؟ قال تجدين أبا بكر. في السنة العاشرة وفي شهر رمضان كان المعتاد أن ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع معه القرآن مرة واحدة في الشهر، أما في السنة العاشرة راجع معه القرآن كم؟ مرتين. ويقول لابنته فاطمة والله ما أراه إلا قرب أجلي. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كما في صحيح البخاري ويقطع الخطبة ثم يقول إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فأخذ أبو بكر الصديق وهو أحد المستمعين إلى تلك الخطبة يبكي، حتى استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لماذا يبكي هذا الشيخ الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا، بين البقاء في هذه الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فكان أبو بكر أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأخذ يصيح أبو بكر لأنه علم أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دلالة على قرب وفاته، فإنه اختار الله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في أهله وفي ماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ألا لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي أثناء حجة الوداع وهو يرمي جمرة العقبة يقول للصحابة خذوا عني إيش مناسككم فلعلي ماذا لا ألقاكم بعد عامي هذا. مشاعر، مشاعر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يترجمها إلى أقوال. بدأ يخرج ما في قلبه بأني سأودعكم قريبا، أنا لا أعلم متى بالتحديد لكني سأودعكم قريبا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي يوم عرفة ينزل الله عز وجل عليه في سورة المائدة اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم. فلما نزلت هذه الآية يبكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقولون ما الذي يبكيك يا عمر؟ فيقول والله ما بعد الكمال إلا النقص. وفي أواسط أيام التشريق ينزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتنعى نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفعلا تبدأ الأيام تتناقص ويتناقص معها عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ومن حين أن رجع من الحج أصابه وجع شديد في رأسه، وكان هذا الوجع الشديد قد أصابه بالتحديد في يوم الخميس، أول خميس وصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصابه هذا الوجع، حتى كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إذا جاء يوم الخميس، يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ذاك اليوم الذي بدأ الوجع فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ويبكي عبد الله بن عباس وتنزل منه الدمع كأنها نظام اللؤلؤ. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحامل على نفسه على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فوجدها مضطجعة فقال لها ما بالك يا عائشة؟ قالت ورأساه يا رسول الله تشتكي رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يا عائشة. ما الذي تشتكيه عائشة في رأسها أمام ما يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم في رأسها؟ ما المهام والمسؤوليات التي تتحملها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمام المسؤوليات والمهام والهم والغم الذي يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الناس أجمع، بل عن الجن والإنس، ولقد اخترق قلبه قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنت مسؤول، أنت نبي، لك كرامة عند الله سبحانه وتعالى وأعطيات ليست لغيرك، لكن في المقابل أنت مسؤول، هل بلغت الرسالة وأديت الأمانة أم لا؟ فينزل الله عز وجل عليه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وينزل الله عز وجل عليه في سورة المائدة يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل بلغ الرسالة أم لا، كان يخاف من ربه عز وجل، كان يريد من الناس أجمع أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عن نفسه لقد أوتي كل نبي دعوة مستجابة دعا بها إلا أنا. إلا أنت ماذا فعلت بها يا رسول الله؟ قال إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة له، لزوجته، لأهله، لا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأمتي يوم القيامة، إنه حريص على هذه الأمة، في حين أن كثيرا من أفراد هذه الأمة ينقص عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظم هذه السيرة ولا يتبع هذه السيرة. إذن يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنا ورأسه. اشتد المرض معه صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يعدل بين نسائه، ينتقل من زوجة إلى زوجة إلى زوجة، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنه يحبهن جميعا، لكنه هو الذي قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها، حتى ما قال أبو بكر قال أبوها. إذن القضية ترجع إلى عائشة مرة ثانية رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. فأصبح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ عند فلانة يريد يوم عائشة. فلما علمنا رضي الله تعالى عنهن أنه يرغب أن يمرض في بيت عائشة أذن له أن يبقى بقية الأيام عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. كان صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص مع شدة المرض والحرارة التي تمكنت من جسمه، أن يخرج هو ليصلي بالناس، إنهم قد اعتادوا عليه 23 سنة هو إمامهم، ما أعذب صوته وأجمل حديثه، ما أروع مشهده، ما أسمى مقابلته، ما أسعد الإنسان حينما يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتادوا عليه 23 سنة يخالطهم، يصبر على أذاهم، يطعم جائعهم، يعظ جاهلهم، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، الكل يأتي إليه، الفقير يتجرأ عليه، والغني يتجرأ عليه، والجارية تتجرأ عليه، وهو يسع الناس كلهم بأخلاقه وبسعة صدره وبعظيم رحمته. لكن ازداد المرض عليه، فأصبح أحيانا يتكئ على العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتهادى بينهما حتى يقام في الصف صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام اشتد عليه الوجع، وجاء وقت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. فصبوا عليه من 7 قرب الماء حتى يخفف هذه الحمى، هذه الحرارة التي دخلت في جسمه وتشعبت في جسمه وتمكنت من جسمه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا، فصلى بالصحابة ثم قام خطيبا، وكانت تلك الخطبة آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. ثم قال: عليكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. إنه لا ينسى أهل الفضل، إنهم الذين استقبلوه بقلوبهم قبل بيوتهم، استقبلوه هو وأصحابه حينما جاءوا مطرودين من مكة إلى المدينة، فهو لا ينساهم: عليكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم تلك العبارات العظيمات الجليلات التي رواها أهل السيرة عنه، قال: وهو رئيس القوم، سيد القوم، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني. من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، أنا سأقابل ربي سبحانه وتعالى، ربما أخطأت على بعضكم، هذا ظهري فليجلدني قبل أن أقابل الله عز وجل. أي مسؤول هذا المسؤول؟ وأي شفافية هذه الشفافية؟ وأي استرضاء هذا الاسترضاء؟ وأي صدق هذا الصدق؟ وهو يعلنها صريحة أمام شعبه، لا يقولها مجرد تواضع، وإلا لو قام أحدهم وقال: أريد أن أخذ حقي يا رسول الله لرفض، لا، يقولها حقا: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني، ومن كنت قد أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ولا يقولن أحدكم، يريد أن يجرئهم على نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يقولن أحدكم: إني أخاف الشحناء والبغضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إن الشحناء ليست من خلقه، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا له عندي أو حللني حتى أقابل ربي وليس لأحد عندي مظلمة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر خطبة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ لا يستطيع أن يذهب للمسجد. وفي ذات مرة في وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. وحق لهم أن ينتظروا حتى ولو تأخر ساعة أو ساعتين أو 3، ينتظرون من؟ ينتظرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم. لا يا رسول الله، ما صلوا وهم ينتظرونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا لي ماء في المخضب. فصبوا له ماء في المخضب، ثم رشوه على وجهه وعلى جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وجد نشاطا، أراد أن يقوم، أغمي عليه، ما استطاع. أول ما أفاق أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، صبوا لي ماء في المخضب مرة ثانية. فصبوا له ماء في المخضب ثم رشوه على النبي صلى الله عليه وسلم وصبوه عليه. أراد أن يقوم ما استطاع، أغمي عليه. في المرة الثالثة أول ما أفاق أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أن يصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلم يجدوا أبا بكر، وإنما وجدوا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصلى بالناس. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الذي يصلي عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يصلي بعد ذلك إلا أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي يوم الاثنين، في فجر يوم الاثنين، والصحابة يصلون صلاة الفجر خاشعين خاضعين راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، خلف أبي بكر الصديق بكل سمت ووقار. لهم عدة أيام ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحدثوا عنه، يسمعون عن تعبه عن مرضه عن شدة وعكته، وهو الذي كان يقول إنما أوعك كما يوعك رجلان، أنا يضاعف علي المرض. وفي أثناء الصلاة وإذا بستر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يرتفع، وإذا الذي يطل من هذا الستر هو أجمل وجه خلقه الله سبحانه وتعالى، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيظنون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط وقد سلم من المرض ويريد أن يأتي للصلاة. يقول الراوي فكادت قلوب الصحابة أن تطير من الفرح، فأراد أبو بكر أن يرجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم ابتسم تلك الابتسامة ما أروعها ما أجملها ما أسماها ما أسمقها، ثم سدل الستر. وفي ضحى ذاك اليوم تدخل عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتتحدث مع أبيها فاطمة تلك البضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة التي كانت تمشي كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشبهه في المشي في الوقار في السمت في الشكل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته فاطمة يقوم لها فيقبلها ثم يجلسها مكانه، وكانت فاطمة إذا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم له فتقبله وترحب به ثم تجلسه مكانها. أما في هذه المرة فهي تنظر إلى أبيها والمرض يتتالى عليه والأوجاع تتتالى عليه، فيناديها النبي صلى الله عليه وسلم ويسارها في أذنها فيقول لها إني سأموت في مرض هذا، فتبكي بكاء شديدا، ثم يسارها مرة ثانية ويقول لها أنت أسرع أهلي لحوقا بي بعدما أموت، فتفرح رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إنه يقول لها إنك ستموتين بعدي مباشرة، ومع ذلك تفرح رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا لعظم يقينها وحسن ظنها بربها سبحانه وتعالى. يشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي اللحظات الأخيرة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تخرج هذه الروح الشريفة، بل أشرف روح من أشرف جسد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعائشة تفتخر وتقول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يومي وفي ليلتي وفي حجري وبين سحري ونحري وبين حاقنتي وذاقنتي. فيدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وعبد الرحمن بن أبي بكر معه سواك يتسوق به، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر عائشة إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة يا رسول الله يا رسول الله كأنك تريد هذا السواك، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إشارة النعم، لأنه ما يستطيع أن يتحدث، حتى كانت عائشة تأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تنفث، ثم بيدي النبي صلى الله عليه وسلم تمسح ما استطاعت من جسمه فتعطيه السواك. فيحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسوك ما يستطيع، ما يستطيع، المرض قد تمكن منه أيما تمكن. فتقول عائشة: يا رسول الله أألينه لك؟ أألينه لك؟ فيشير النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتأخذه عائشة فتتسوك به وتلينه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تفتخر وتقول: أنا آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خالط ريقي ريقة. فيتسوك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك بعد عائشة، فتقول عائشة: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسوك سواكا أو استنى استنانا أفضل منه يومئذ. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العبارات التي يغرغر بها صدره ولا ينطق بها لسانه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تنظر إلى أبيها يتلوى من شدة هذه الأوجاع، فتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فيقول لها النبي الكريم الموقن بوعد الله سبحانه وتعالى بعبارات مليئة 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 باليقين والصدق وحسن الظن وجميل الظن بالله سبحانه وتعالى: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنها روعة الوداع، إنها روعة الوداع، إنها روعة الوداع. إنه اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، لما يخاف وهو مقبل على ربه الرحيم، مقبل على ربه الغفار، مقبل على ربه الكريم، مقبل على ربه ذي الطول، مقبل على ربه ذي المعارج وذي الفواضل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله بأنه أفضل خلق الله إليه وأحبهم إليه. فيقول لفاطمة: لا كرب على أبيك بعد اليوم، من الآن فصاعدا أنا سأعيش في نعيم متجدد وسعادة دائمة تبدأ ولا تنتهي. الآن يبدأ تحقق وعد الله سبحانه وتعالى لي وقد تحقق في الدنيا، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وهذا هو المعنى العظيم الذي كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث ليال، حينما زاره جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرمق ببصره إلى سقف حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم يأخذ يكرر يكرر يكرر: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إنها ركوة صغيرة يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده يبللها، ثم يمسح على وجهه يخفف من تلك المعاناة وتلك الحرارة وتلك الحمى: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يضع يده في الركوة مرة ثانية يبللها، ثم يمسح وجهه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا ليت شعري. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يقول: إن للموت لسكرات. يا ليت شعري، ماذا سيقول الكاذبون؟ ماذا سيقول الزانون؟ ماذا سيقول شارب الخمر؟ ماذا سيقول الكفار؟ ماذا سيقول العاقون؟ ماذا سيقول المهملون للصلوات؟ ماذا سيقول الحاقدون على إخوانهم بدون مسوغ شرعي؟ ماذا سيقول الظالمون لأزواجهم؟ ماذا سيقول الخائنون؟ ماذا سيقول الذين هضموا حقوق الناس وأكلوا أموالهم بغير حق؟ والنبي الكريم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات فتقرب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أذنها، فإذا به يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يشير بأصبعه إلى السماء يكرر هذه العبارات. تقول عائشة: حتى انحنت يد النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد مات. مات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتحدث مع أبيها، لكن الحديث في هذه المرة مختلف. إنها ستتحدث معه لكن لن يرد عليها، ربما تطلب منه لن يجيب طلبها، ربما تحاول استخراج البسمة من قلبه لترتسم على محياه، لن تخرج هذه البسمة. فتقول: أبتاه، أجاب ربا دعاه، أبتاه، إلى جبريل لنعاه، أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. ثم يعلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من السنح وهو المكان الذي كان فيه أقارب زوجته، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي بغطاء، فيكشف الغطاء فينظر إلى أجمل وجه في الحياة وفي الممات، إلى أروع وجه في الحياة وفي الممات، إلى أصدق وجه في الحياة وفي الممات، فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، فأما الموتة التي كتبها الله فقد متها. ثم يخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم على جبينه بين عينيه، يخرج ليخبر الناس بالحقيقة الكبرى، فيجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما بين مصدق ومكذب بالخبر، فيخبره أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فيقول عمر بن الخطاب من شدة الموقف وعظيم الخطب ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذل الله به المنافقين والكافرين، إنما غاب كما غاب موسى عليه السلام. فيتركه أبو بكر الصديق ويصعد على المنبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول تلك العبارة المليئة بالحكمة والمعنى والصدق، تلك العبارة التي أرغم التاريخ نصبا عنه أن يحفظها له، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يصلي لمحمد فليترك الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، من كان يتخلق بالأخلاق الحسنة لأجل محمد فليترك الأخلاق الحسنة، من كان عادلا مع زوجته ومع نفسه ومع أقاربه من أجل محمد فليظلم من الآن فصاعدا، من كان يصدق ويعدل ويكون أمينا من أجل محمد فليترك كل هذه الصفات والخلال الجميلة لأن محمدا قد مات، لكن من كان يعملها من أجل الله تعالى فإن الله حي لا يموت. وهنا ما يستطيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الشديد في جسمه وفي إيمانه وفي الحق الذي بين جوانحه أن يتحمل هذه الحقيقة حتى ما تحمله رجلاه فيسقط على الأرض ويقول والله لكأن هذه الآية ما أنزلت إلا هذه الساعة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم ينتشر هذا الخبر كالصاعقة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا أنار منها كل شيء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء فأنكرنا أنفسنا، حتى أصبح الناس كأنهم كقطيع الغنم في الليلة الباردة المطيرة. وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يهيئون النبي صلى الله عليه وسلم لغسله ولتكفينه وللصلاة عليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات، ما الذي ترك؟ ترك بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا صغيرة جعلت في المساكين، ما ترك دنيا، ما ترك قصورا، ما ترك مزارع، ما ترك جاها عظيما يورثه لأولاده ولأصحابه ولآل بيته، ما ترك أرصدة عظيمة وهو حقيق بأن يملك هذه الأشياء كلها، ما تركها، لكنه ترك الهدى، ترك الصدق، ترك العطاء، ترك السيرة الواضحة، ترك السيرة العطرة، ترك السيرة الصادقة للملك وللمملوك وللحر وللعبد وللرجل وللمرأة، ترك السيرة الجميلة السامية السامقة للمدرس مع تلاميذه وللتلميذ مع أساتذتهم، ترك السيرة العطرة للمرأة مع زوجها وللرجل مع زوجته، ترك السيرة العطرة للتاجر في متجره وللمدرس في فصله وللدكتور في عيادته وللملك وهو على عرش الملك وللوزير وهو في أبهته، لكن من يقرأ هذه السيرة ويستنير بها ويستضيء بضيائها؟ غسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، ثم صلي عليه ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء، وكان أول من صلى عليه بنو هاشم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الأطفال، ثم العبيد، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، اقرأوا في سيرة النبي، تأملوا في هذه السيرة، إنها أغنى سيرة وأجمل سيرة، ألزموا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم لقراءة هذه السيرة، ليس عجبا أن نقرأ في هذه السيرة، إن المنطق قبل الشرع بل مع الشرع لا يأمرنا بقراءة هذه السيرة. إن لنفرح حينما نجد سيرة وزير صادق فنقرأ في سيرته وفي حياته وفي سياسته، فنفرح أنه ما زال هناك من هو أمين وصادق وباذل من أجل وطنه المسلم، من أجل أمته، من أجل قضيته، من أجل مبادئه. فنحن أولى بأن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر دائما قول الرجل في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: والله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل فرحنا بهذا الحديث. يقول: والله إني لأحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم في جنات النعيم. نسأل الله الكريم المنان بفضله وعطائه لا بأعمالنا، فنحن مقصرون بصدق وإخلاص بدون تواضع متكلف، نحن مقصرون، لكن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا السير على هداه في هذه الحياة الدنيا. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، جزاكم الله خيرا، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.